من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أننا عادة لا نهتم ولا نأبه بكلمة الشرك وما حملت هذه الكلمة في كتاب الله من بصائر شتى، إلا أن هذه الكلمة وقعها وقع عظيم. هذه الكلمة وأشباهها لو أنزلت على الجبال لتدكدكت وتفجرت بعظمتها. فالشرك يبدأ بالركوع والسجود أمام صنم، هذا الشرك الظاهر، ولكن لا ينتهي عند هذا الحد، قد يستمر إلى أن يصل الشرك والعياذ بالله إلى الرياء، والرياء خفي على الإنسان معرفته كدبيب النمل على الصفا، وعلى الإنسان أن يراقب نفسه لكي لا يقع في شرك الشرك من دون أن يتنبه. أما شرك العبادة فأمر واضح، وكان المشركون في عهد النبي نوح يشركون بالله عبادة مباشرة، يعبدون أصنام. ثم في عهد النبي إبراهيم عليه السلام وهكذا، ولكن بعدئذ بعدما فضح أمر الشرك الظاهر بدأ الشرك المتلصص، شرك التشريع. شرك التشريع ماذا يعني؟ أن الإنسان يعبد الله ولكن في الأحكام التي يلتزم بها يلتزم بالأحكام التي وضعها غير الله، يدين بغير أحكام الله سبحانه وتعالى، يعمل بقوانين أخرى وضعها البشر، هذا شرك تشريع. وربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة حينما نهانا عن التشريعات الخاطئة مرة قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هناك كفر تشريع أيضا، أنه من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. لعل الكفر هنا من قبل هؤلاء بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وهم يعتقدون أن ما لم ينزل الله من أحكام أفضل من أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني يكفر بأحكام الله ويعمل بغير أحكام الله. وفي آية تالية في سورة المائدة وهي الآية المرقبة 45 يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فمعنى أنك هناك ظلم وتشريع أيضا، واحد ما يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، ظالم بحكم الله ولحكم الله، وظالم لنفسه وظالم للمجتمع. لأن عادة الأحكام الخارجة عن إطار التشريع الإسلامي هي مجرد ظلم وظلمات، فهو ظلم لشخص ما لهذا أو ذاك، بالتالي ظلم. ومن ثم في الآية 47 في نفس السياق في سورة المائدة ربنا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن الطريق الصحيح، عن الصراط المستقيم، هذا فسق. وفعلا أحكام الله هي التي تمثل الصراط المستقيم. ربنا عاب على بني إسرائيل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سماهم أرباب. الإمام يقول إنهم لم يأمروهم بأن يسجدوا لهم ويركعوا لهم، ولو أمروهم بذلك لم يفعلوا. يعني ما شفنا فتح حبر يوقف والناس يسجدونه أو يركعوا له، ولكن حللوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم فاتخذوهم بذلك أربابا من دون الله. مضمون الرواية أنه بسبب التشريعات التي شرعوها، القرآن يقول شيء وهذا يقول شيء آخر، الكتاب يقول شيء وهو يقول شيء آخر، كيف يحلل ويحرم؟ وهذا في الحقيقة هو التشريع. إذن التشريع أو سن القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا تشريع. وهنا بصيرة مهمة، مرة واحد يعلم أن الله ما أنزل هذا، مرة يعلم أن الله أنزل حكما من الأحكام، مرة لا يدري هل أنزل الله هذا الحكم أم لا. مجرد جهله فهو تشريع. يعني واحد يقول زين أنت أول الليل في 15 ركعة صلي، يقول لي إيش؟ ما أدري الله قايل لو ما قايل، بس أنا أقول لك هذا تشريع ما يجوز. زين هذا الدعاء، بعض الناس يقعدون يفكر بالليل يطلع في الدعاء ويبثه في الإنترنت، هذا الدعاء اقروا في فوائد، هذا الدعاء شنو؟ على أي أساس هذا تشريع؟ إذا نسبت شيئا إلى الله سبحانه وتعالى تشريع، وهذا تشريع. الفقهاء قالوا في الصلاة إذا واحد شرع شيء إضافي على الصلاة صلاة تبطل أصلا، حتى لو في رأي فشي زين. وذاك الرجل قال يا الإمام علمه، قال يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، راح قال يا مقلب القلوب والأبصار، يعني شنو قلت لك أنا؟ قلت لي يا مقلب القلوب، قال ليش زودته خليت أبصار عليه؟ قال لي يا ابن رسول الله أخو مو حرام الله مقلب الأبصار، قال لي أدي الله مقلب الأبصار، بس اللي قلت لك قول له مو أنت تزود نقص. يعني يومية واحد يزود فشي ونقص فشي. وكم هي في الحقيقة الأضرار الخطيرة التي لحقت بالأمة الإسلامية من خلال هذا النوع من التشريعات، زيادة ونقصانة، وعادة الزيادة كانت السبب. زادوا في الدين وحرموا ما أحل الله بغير سلطان، بغير حجة بالغة. ذلك تجد فقهانا حينما يفتي بمزيد من الاحتياط، الأحوط الأقوى الأولى لو فعل ذلك، وبعضهم لا يفتي أصلا في مسألة، يقول ما عندي علم بهاي المسألة. وأن نقلت لكم قصة صاحب العروة الوثقى العلامة الطباطبائي مع ذاك الشيخ اللي من بلاد بعيدة جاء إلى النجف الأشرف لأن يسأل من سماحته سؤالا شرعيا، فسأله بعد صلاة المغرب والسيد في طريقه إلى بيتي يستمع إليه. وصل إلى البيت، دخل البيت وأغلق الباب، والشيخ انتظر لفترة، شاف السيد ما رجع فراح لسبيله. وليلة ثانية وليلة ثالثة فعل مثل ذلك. في الليلة الثالثة السيد مسك الباب، قال سيد أنا جاي من طريق بعيد وأريد أسألك سؤال شرعي، وأنت مرجع مرجعي وأنا أقلدك لمدة 3 مرات، أنا أجي وأتكلم وياك وتستمع إلي وما تجاوبني وتطلع بالبيت وتطلع. السيد قال له شيخ شو تريد من عندي؟ أنا شو مسوي لك؟ قال شلون؟ قال أنا 3 ليالي ما أنام، ما أعرف مسألتك هاي، ما أعرف جواب، ما أعرفه. يحتاط على دينه، ما يكون يقول كلام يتحمل مسؤولية. وأنا أذكر مرحوم جدي آية الله العظمى سيد ميرزا مهدي الشيرازي، كان مرجع تقليد في كربلاء الله يرحمه رحمة الواسعة، وكان يكرر هذا الكلام لما يسألوه سؤال ما يعرف، يقول أنا رقبتي دقيقة ما أقدر أخليها جسر تروحون للجنة وأنا بالنار. هاي طريقته، يعني يعبر أنه ما أقدر أقول لكم شيء اللي ما أدري به. فالتشريع قضية مهمة. ربنا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوفوا ما لم يأذن، يعني حينما تتكلم عن الدين لازم تتأكد من أن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا وأذن بذلك أو لم يأذن بهذا، يكون عندك سلطان، حجة بالغة. والتعبير القرآني واضح، أم لهم شركاء يعني سماهم شركاء، من هم؟ شرعوا لهم، سنوا لهم قوانين. وفي آية سابقة قلت لكم أعتقد في الآية التي تلوناها آية 14 حينما ربنا سبحانه وتعالى عن الاختلافات قال ولولا كلمة سبقت، قلت لكم هذا تهديد، يعني هذا الأمر يقتضي عذابا شديدا، ولكن الله يمهلكم ولا يهملكم، يؤجل العذاب، بس يوم القيامة أو حتى في الدنيا يمكن في يوم من الأيام العذاب ينزل عليكم. هنا أيضا يقول ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني هناك كلمة الفصل، الكلمة الفصل تأتي يوم القيامة يوم تبلى السرائر، هناك الحساب، هناك الوضوح، هنا في الدنيا امتحان. لا يقول فد واحد أنا شرعت وما شفت سقف بيتي انخرق والعذاب نزل علي، أنت شرعت سقف بيتك انهدم على رأسك بس ألا ما تدري، فد يوم آخر تفتهم هذا الشيء، العذاب موجود عليك بس فد يوم آخر ينزل عليك. لقضي بينهم، قضي بينهم يعني بين أن هذا تشريع بغير ما أنزل الله وهذا حق. فإذا في الدنيا العالم يجب أن يكون مستنبطا، يعني العالم لازم يروح يحفر القاع، يحفر إلى أن يصل إلى الماء المعين، هذا معنى المستنبط، يستنبط يعني طلع الماء من جوه. كذلك أنت لما تقرأ آية لازم تقرأ بيها تبحث عن الأدلة حتى تكون عندك رؤية واضحة بصيرة نافذة، تعرف الحقيقة جلية من دون غموض، مو أنه تغمض عينك وتعطي فتوى وتروح. يقال الميرزا الشيرازي الذي كان المرجع الأعلى في وقت ميرزا حسن الشيرازي كان في سامراء، وفود توالت عليه حول محاولة البريطانيين احتلال إيران عبر شركة التبغ، و100,000 واحد جابوا جنود باسم ذولا ضمن شركة اقتصادية، سامعين بقصة حصان طروادة، هذا مثل حصان طروادة. قالوا السيد يتريى إلى أن في الليلة من ليالي لعله الجمعة دخل إلى سرداب الغيبة وقعد إلى الصبح. صبح قال كلام مثل أذن لي أو قالوا لي ما يخالف أو شيء من القبيل، وكتب تلك الكلمة الواضحة أنه استعمال الدخانيات اليوم بمثابة محاربة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. الكلمة يعني نصف سطر تكتبها نصف سطر. هزت إيران هزة، وكل هؤلاء 100,000 جندي بريطاني انسحبوا من إيران ولم يدخلوا في إيران أبدا. كل ما حاولوا التلصص للدخول في إيران عبر طرق ملتوية، تدري درات السارق طرد من الباب بس يعود إليك من وين؟ من النافذة. لكن أيضا حاولوا هكذا فلم يفلحوا إلا جزئيا. ليش؟ لأن هناك علماء يتبعون الدين قالوا لسيدنا آخر هالفترة خليتنا في حيرة من أمرنا، ليش؟ قال هذا هو، يعني إذا ما يتأكد 100% ما يعطي فتوى. وحتى وبعد أن تأكد وصارت عنده رؤية واضحة وأعطى فتوى، الفتوى أثرت وغيرت مجرى الأمور. وأنتم عندكم معلومات حول العراق وما حدث. فربنا يقول لولا كلمة الفصل لقضي بينهم. إذن العالم في أي مسألة من المسائل يجب أن لا يستعجل. العجلة في العلم، في أي علم وبالذات في علم الدين، مهلكة. العجلة مهلكة، لازم ما تستعجل، لازم تضغط على نفسك تفكر. وأنا كاتب موضوع في هذا الباب في كتاب المنطق الإسلامي أن أحد الأسباب الرئيسية للخطأ هو الاستعجال. الواحد إذا خلص روحه بسرعة يكتي فتوى أو يعطي حكم أو حتى يعطي رأي في مسألة علمية، فهل عجلة هذا تخليه يتجاوز المراحل العلمية ومن دون الدقة يقول كلام بعدين يطلع كلامه خاطئ. ثم ربنا يسم هؤلاء بالظلم ويقول وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني هذا إذا لم يعذب الآن فلا يغتر، فإن العذاب له، مكتوب عليه، مكتوب عليه عذاب، بس هذا العذاب مسجل والله سبحانه وتعالى لا يعجله البدار كما قالت زينب في خطبتها في الكوفة. يعني الله سبحانه وتعالى ما يستعجل يبادر، لأنه الأمور بيده. أين وين يذهبون من شلون يطلعون من حكم الله من محكمة الله؟ وهذه كلمة الظلم هنا متشابهة مع كلمة الظلم في الآية الثانية اللي قرأتها في سورة المائدة فأولئك هم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لأن هذه الفتاوى هي الظالمة. الآن بعضهم قاعدين عندهم سلاسل فتاوى، سلس هيك يطول فتاوى، قتل المؤمن، قتل المسلم، قتل المالي كذا. شايف هذول يصير رأسا هذا صار مفتي مال داعش وقعد بالليل للصبح 20 فتوى طلع، يقتلون الناس، يحرقون الناس، يغتصبون الأطفال والنساء، ويفعلون ما يفعلون من جرائم بفتوى منه، بفتوى فد واحد لم يبلغ من العلم مبلغا يؤهله لإعطاء الفتاوى. هذا ظلم. ثم ربنا يبين عاقبة الظلم والظالمين. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. يعني يوم اللي الظالم يشوف بعينه نتائج عمله يرتاع، يصاب بصدمة، الله هاي أنا هاي شراسوته، هو أعطى فتوى. بعدين لما الناس قتلوا وذبحوا والبلاد دمرت، ذاك اليوم هو يشوف هذه الفتوى هالشكل وأنت قاعد بكل بكل برود أعصاب تعطي فتاوى بالقتل والذبح. ليش؟ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، هذا كسبهم. إذا قال واحد أحدهم أنه خو أنا بس أعطيت فتوى أنا ما سويت شيء، الله يقول عجيب، هذا الفتوى هو كسب، هذا فعلك، هذا اللي اكتسبته وهو واقع بهم. يعني هذا الظلم الذي هؤلاء ارتكبوه نتائجه تقع عليهم، ولكن في المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. عالم هنا وعالم هنا، هذا العالم ما أعطى فتوى بغير ما أنزل الله، وذلك أعطى، ربما هذا في الدنيا شوين نشروا اسمه في الإذاعة في التلفزيون، جابوا له عنوان سووا له، وذاك ما سووا له، بس في النهاية هذا بجهنم وذاك بالجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في رياض الجنة. وبعدين أكثر من هذا، لهم ما يشاءون عند ربهم، كل ما يدعي، كل ما يشاء، كل ما يتمنى الله سبحانه وتعالى يعطيهم، مو مثل الدنيا. ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير هو أن يكون في الدنيا الإنسان ملتزم بالأحكام الشرعية ولا يحيد عنها ولا يفتي بغير ما أنزل الله، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يشاء، ما يتمنى، ما يدعي، كل شيء اللي تتمناه في الجنة تشوف قدامك، لأن الله قادر على كل شيء وهو أرحم الراحمين وقد وعد بذلك. وهذه النهاية أحسن أم تلك؟ نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا ويعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.